الحمد لله، الحمد لله الذي يجيب الدعوات ويقبل التضرعات. أحمده سبحانه وأشكره على الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الجنات. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، لقد حث الشارع الكريم على عبادة كريمة وطاعة جليلة، بيّن عظمتها وجلّ آثارها. هذه العبادة هي عبادة الدعاء. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع انكسار العبد وتضرع العبد ومناجاة العبد واستغاثة العبد ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى. فقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يجيب الدعوات، وأنه قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بل قال الله سبحانه وتعالى: الملك المتعالي الغني عن عباده ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عباده، بل العباد محتاجون فقراء إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بهذا الأمر: ادعوني أستجب لكم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد توعد المعرضين عن الدعاء بعقوبة شديدة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل حتى يعصم نفسه من هذه القواصم التي توعد الله سبحانه وتعالى بها المعرضين عن الدعاء. ثم إن الدعاء عباد الله من فضله أنه من أخص العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي أسسها وأصل أصولها اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، بل إنها عبادة جليلة رفيعة عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بل بيّن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثر هذا الدعاء، وأنه نافع للعبد في الحال وفي المآل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ثم إن هذا الدعاء تظهر به آثار أسماء الله عز وجل العظيمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى رحمة الله في هذا الحديث: إن الله حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الإنسان الذي يلجأ إلى الله عز وجل ويطرق باب الدعاء فإنه موعود بخصال الخير حتما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا العبد فإن له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب الله له في الدنيا، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فانظر رعاك الله إلى آثار هذه العبادة الجليلة، إلى هذه العبادة الكريمة. ثم أيها المؤمنون، يتساءل المرء: لماذا ندعو الله عز وجل ولا تستجاب الدعوات؟ كم من أكف ترفع إلى الله عز وجل فلا يجد الإنسان أثر هذا الدعاء؟ إن الدعاء له أسباب حتى يستجاب عند الله عز وجل. من هذه الأسباب أولاً الإخلاص لله عز وجل، أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، ليس هذا فحسب في الدعاء، بل سائر العبادات من شروطها الإخلاص لله عز وجل. ثم أيضاً من أسباب إجابة الدعاء اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة. إن مشكلتنا في هذه الأيام هي في قضية اليقين. بعض الناس يدعو الله عز وجل من باب التجربة، يقول أجرب الدعاء. لا، تعامل مع الله في اليقين وسوف ترى أثر هذا الدعاء. وأيضا من أسباب الإجابة حضور القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهٍ. كم من إنسان يرفع يديه وباله مشغول في الدنيا، وباله مشغول في الوظيفة، وباله مشغول في البيت، أن يستجاب له، أن يجد ثمرة هذه الدعوات، وقلبه غافل بعيد عن الله عز وجل. وأيضا من أسباب إجابة الدعاء العزم في الدعاء، أن يؤكد الإنسان هذا الدعاء، لا يدعو الله عز وجل على وجه التردد، فإنك لا تدعو البشر وإنما تدعو رب البشر. ومن أسباب الإجابة الإلحاح على الله في الدعاء، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا، فحري بالعبد أن يكرر الدعاء. وأيضا من أسباب الإجابة أن يكثر الإنسان من الطاعات بين يدي الدعوات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا منهج الأنبياء، منهج الأتقياء، منهج الصالحين، أنهم يقدمون القربات والأعمال الصالحة والطاعات ثم يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعوات. ومن أسباب الإجابة أن يثني الإنسان على الله عز وجل بما هو أهله من مقدمات الدعاء، ويذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ينبغي أن يجتنب الإنسان المعاصي، وينبغي أن يطيب الإنسان مطعمه قبل أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعوات. ومن الأسباب أن يغتنم الإنسان أوقات الإجابة، فأوقات الإجابة كثيرة، أن يدعو الإنسان في أدبار الصلوات، وأن يدعو الإنسان وأن يطيل في موضع السجود والذل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها الدعاء في جوف الليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع الدعاء، الدعاء في جوف الليل. أن يدعو الإنسان في الثلث الأخير من الليل في وقت التنزل الإلهي: من يدعوني فأستجيب له. يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات. أيضا من أسباب إجابة الدعاء ومن أوقاته المباركة عند نزول الغيث في بداية المطر، الدعاء مستجاب. وأيضا بين الأذان والإقامة، وعند النداء، وعند لقاء العدو، فكلها أبواب من أبواب الإجابة. ومن أبواب الإجابة وأوقاتها المباركة ما خصه الله عز وجل هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، يعني يدعو الله عز وجل، إلا أعطاه الله عز وجل ما يسأل، وهي على أرجح الأقوال كما جاء في حديث عائشة وفي حديث جابر رضي الله عنهما أنها آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. ولذلك نقرأ في تراجم بعض الصحابة والتابعين والصالحين أنهم في يوم الجمعة إذا صلوا صلاة العصر لم يكونوا يخرجون من المسجد إلى صلاة المغرب، يستغلون هذه الأوقات بالدعوات لأنها مظنة الإجابة، فينبغي ألا يفرط فيها الإنسان. وقد أصبحت اليوم من السنن المهجورة عند كثير من الناس، فلا يستغل هذه الأوقات بالدعوات. أيها المسلمون، من تأمل كتاب الله عز وجل وجد العجب من تضرع الأنبياء إلى الله عز وجل، فهذا أبو الأنبياء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعوة عظيمة بمغفرة الذنوب. وهذا نوح: ربي أنزلني منزلا مباركا. وهذه من الدعوات العظيمة التي يسأل الله عز وجل النزل المبارك والمكان المبارك. وهذا لوط: ربي انصرني على القوم المفسدين. وهكذا تتتابع دعوات الأنبياء في كتاب الله عز وجل من تضرع لله عز وجل. سليمان: أوزعني أن أشكر نعمتك. ويوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إما دعوة بالمغفرة، وإما دعوة بحسن الختام، وإما دعوة للتوفيق لشكر النعم، وإما لجوء إلى الله عز وجل وانكسار: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. دعوة بالتوبة والمغفرة واللجوء إلى الله عز وجل. هذا حال أنبياء الله عز وجل وهم صفوة البشر. فماذا نقول نحن؟ ما أحوجنا إلى الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه كما أن هناك أسباب لإجابة الدعاء، فإن هناك أسبابا لمنع الدعاء ألا تستجاب الدعوات وألا ترفع الدعوات إلى الله عز وجل. فمن موانع إجابة الدعاء الذنوب والمعاصي. قد سددت الطريق بينك وبين الله فكيف تلجأ إلى الله؟ قال بعض التابعين: يستبطئ البعض الإجابة وقد سد طريقها بالمعاصي، يعصي الله عز وجل ثم يلجأ إلى الله عز وجل. ومنها أيضا ترك الواجبات. إذا كان الإنسان مفرطا في الصلوات فكيف يشتغل بالدعوات وقد فرط في أهم العبادات؟ فالذي يدعو كما قال وهب بن منبه رحمه الله: بلا عمل كالذي يرمي بلا وتر. وأيضا من موانع إجابة الدعاء الشبهة في الطعام والشراب. فكثير من الناس وللأسف الشديد في زماننا تساهل في المعاملات المالية ودخل في شباك الربا، ثم يقول: أدعو الله عز وجل ولا يستجيب الله لي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ينبغي أن يطيب الإنسان مطعمه ومشربه ثم يلجأ إلى الله عز وجل. ومن موانع الدعاء الاستعجال في الدعاء، فالإنسان يستجاب له ما لم يتعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من موانع الإجابة الغفلة عن الله عز وجل، وخاصة في أوقات الرخاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر دعاء الله في الرخاء. يكثر دعاء الله في الرخاء. بعض الناس لا يعرف الله إلا عند المصيبة، لا يعرف الله إلا عند الشدة، لا يعرف الله إلا عند النكبة. والمؤمن الصادق هو الذي يدعو الله عز وجل في كل اللحظات. ومن موانع الإجابة الاعتداء في الدعاء كالتفصيل في الدعاء ودعاء ما لا يليق، أو الدعاء على الأرحام، أو الدعاء بإثم. فيجتنب الإنسان صور الاعتداء في الدعاء، فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذه العبادة. هذه العبادة، عبادة الدعاء، من العبادات السهلة التي قصر فيها الناس. ولذلك ماذا يقول فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا جاء الدعاء كانت الإجابة معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنان، اللهم أجرنا من النيران، اللهم أجرنا من النيران، اللهم أجرنا من النيران. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.